بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: فصل، آداب المواضعة والإصلاح. هذا آخر فصل في كتاب أدب الدنيا والدين، وقد تضمن تحت هذا الفصل 8 أبواب. قال: المواضعة والإصلاح فصل، وأما آداب المواضعة والإصلاح فضربان. أحدها ما تكون المواضعة في فروعه والعقل موجب لأصوله، والثاني ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله. يقصد بالمواضعة التعامل مع الناس، مع الآخرين، آداب الخلطة والمعاشرة، هذا يقصد المواضعة، يعني وضعية حياة الإنسان مع الآخرين. وذلك متضح في الفصول التي نذكرها إذا سبرت، وهي 8. الفصل الأول في الكلام والصمت، هذا بدأ به من الآداب الكلام والصمت، يعني متى تتكلم متى تصمت، وأيهما أفضل، الكلام أم الصمت. قال: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره. عثرة القدم تقال وعثرة اللسان لا تقال، ممكن تستقيل إذا عثرت قدمه، لكن عثرة اللسان لا تقال. من حيث العموم، النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا توجيها عاما، قال: إياك وما يعتذر منه، وإلا دية الذنب الاعتذار، حتى لو زل الإنسان يعتذر، لكن إذا أكثر الإنسان من الاعتذار ما يقبل منه بعد ذلك. فلأن تعافى خير من أن تمرض ثم تبحث عن الدواء ثم بعد ذلك تبحث عن العافية. فرب إنسان إذا قد مرض تكون عافيته ليست كحالته قبل المرض. ومن الناس بحسب قوة العلاج قبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى، من يعود من مرضه كأن لم يكن به شيء، بل يعود أصح مما كان قبل أن يمرض، ولكن هذا خلاف الأكثر. قال: فحق على العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه. يعني إن لم يقال لك اترك الزلل، أنه طبع الإنسان أن يزل، لكن امسك نفسك، لا تتعمد الزلل. البعض يتعمد الإساءة، يقول لك دعني أعبر عما في نفسي وبعدها هي كلمة أعتذر انتهى الأمر، ويتعمد الخطأ هنا، فهذا خطأ. إياك وما يعتذر منه. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق ابن المبارك، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، ذكر له طرق، جاء عن خالد ابن أبي عمران مرسلا، وله شواهد أيضا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا في الصمت، والإمام أحمد في الزهد، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، أخرجه الترمذي وأبي داود، والخرائط في الأخلاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومدار الحديث على ابن لهيعة وهو ضعيف، إلا أنه جاء من رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد بن المقرئ، وروى عنه وأيضا وقتيبة بن سعيد، وكل هؤلاء روايتهم عن ابن لهيعة قوية، تسمى برواية العبادلة عن ابن المبارك. وبهذه الطريقة صح الألباني كثير من الأحاديث، حديث ابن لهيعة، إذا كان الرواة عنه العبادلة هؤلاء، وهم ابن وهب وابن المبارك وابن المثنى وابن يزيد المقرئ، هؤلاء يسمون بالعبادلة، روايتهم صحيحة. وقاس عليهم الشيخ الألباني رحمه الله رواية قتيبة بن سعيد، لأن هؤلاء رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. ابن لهيعة أصله إمام في السنة وكان إماما ثقة، لكن احترقت عليه كتبه فصار يحدث من حفظه فساء حفظه، فمن باب التورع العلماء أمسكوا عن حديثه بعد الاختلاط. وأما من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن هؤلاء الذي روى عنه قبل الاختلاط العبادلة. إذن هذا الحديث صحيح، حديث من صمت نجا، الذي أشرنا إليه حديث عبد الله بن عمرو، من صمت نجا. وقال بعض الحكماء: إلزم الصمت تعد حكيما، جاهلا كنت أو عالما. الإنسان تهابه ما لم يتكلم، فإذا تكلم عرفت قيمته، فإن من لزم الصمت حتى ولو كان جاهلا والله إنك تجله. انظر لو حضر مجلس ولو كان إنسانا عاميا وعليه رزانة ووقار وصمت تهابه. وإذا حضر إنسان مكثار وثرثار ويحب أن يستأثر بالحديث ولا يدع غيره للكلام حتى لو كان متعلما إلا أن النفوس تمقت هذا الصنف. فكان بعض السلف يقول إننا نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام، حتى الصمت هذا يحتاج يا أخوة إلى تعلم، لأن من الناس من تحشره نفسه ويحب أن يتكلم، لو صمت شعر بقلق في النفس، هذا ضعف. فإذا حضرت مجلسا فليكن استماعك أكثر من كلامك، فإن هذا دليل على الرزانة والعقل، وخاصة إذا كان في المجلس من هو أكبر منك. وهذا في غير التعليم، الأمر معروف نهي عن المنكر، الدعوة بحسب الحاجة. ورغم ذلك لا يعود الإنسان نفسه الإكثار، يكون عادته دائما التطويل والإملال، مجالس طويلة، يجلس إذا طال كان للشيطان منه حظ ونصيب. قلما سلم مكثار أو أقيل له عثار. قال بعض العلماء من أعوذ ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا لحاجة أو محجة، ولا يفكر إلا في عاقبته أو في آخرته. قال بعض البلغاء إلزم الصمت فإنه يكسبك صفوة المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤنة الاعتذار. قال بعض الأدباء سعد من لسانه صموت وكلامه قوت، كلام جميل. قال بعض الفصحاء اعقل لسانك إلا عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. وقال الشاعر رأيت العز في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان، وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان، كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. ثم سيذكر شروطا للكلام، ذكر شروطا أربعة ثم شرحها. إذن حاصل هذا أن الصمت منجاة، والإنسان لو أنه بقي عمره كله صامتا عن فضول الكلام ونحو ذلك، إلا ما يجب عليه من أذكار وأوراد الصلاة وغير ذلك، ما أخذه الله بشيء، لقي الله كفافة. بخلاف ما لو أكثر من الكلام فإنه سيحاسب على كل كلام. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا ذكر في ترجمة بعض العلماء قالوا كان يعد كلامه عدا، تعد كلماته تحصيها في مجلسه، يعدها عدا لما يرون من خطورة الإكثار من الكلام. وهناك رسالة للماوردي سمى بالصمت تحتاج إلى قراءة مع بيان حالها، بعض الروايات فيها، لخصها السيوطي بحسن السمت في فضل الصمت، برسالة مستقلة هي تلخيص لرسالة ابن أبي الدنيا في الصمت، وذكر فيها آثار وأحاديث كثيرة في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.